صحابيات خالدات. صحابيات خالدات. تستمعون إليه من رمز الإذاعة الإلكترونية صوت المرأة اليمنية، أحد النساء الخالدات التي خلدهن التاريخ بماء من ذهب. إنها السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الناطرة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أمها هي برة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. تندرج آمنة بنت وهب من بني زهرة بن كلاب، وهم أحد بطون قريش ذات المكانة العظيمة، فقد كان أبوها وهب بن عبد مناف هو سيد بني زهرة شرفاً وحسباً. وفيه يقول الشاعر: يا وهب يا ابن الماجد بن زهرة، ست كلاباً كلها ابن مرة بحسب زاكن وأم برة. ولم يكن نسب آمنة من جهة أمها دون ذلك عراقة وأصالة، فهي ابنة برة بنت عبد العزة من بني عبد الدار بن قصي أحد بطون قريش. ويؤكد هذه العراقة والأصالة بالنسب اعتزازا الرسول بنسبه، حيث قال: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة، مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. ويقول أيضا: أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا. آمنة بنت وهب نشأت في أسرة عريقة النسب مشهود لها بالشرف والأدب، اتسمت بالبيان وعرفت بالذكاء وطلاقة اللسان، وتعد أفضل امرأة في قريش نسبا ومكانة. ربها عمها وهي بن عبد مناف، كان جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد المطلب قد نذر لله أن رزقه الله 10 من الذكور لينحرن أحدهم شكرا لله وتقربا إليه، وقد صار لعبد المطلب 10 من الذكور، وعزم على تنفيذ نذره، فأقرع بين أولادي ليعلم أيهم سينحر. وخرج السهم على عبد الله بن عبد المطلب أحبهم إليه، فما العمل؟ لقد أشار عليه وجوه القوم أن يفديه 10 من الإبل، وقدم الإبل ثم أقرع بينهم وبين ولده، فخرج سهم عبد الله بن عبد المطلب، فقالوا لعبد المطلب: زدها 10 ثم اقرع، ففعل، فخرج سهم عبد الله، وظل يزيد في كل مرة 10 من الإبل حتى بلغت 100، وعندما أقرع بينها وبين ولده عبد الله وقعت القرعة على الإبل، فسر عبد المطلب بذلك سرورا عظيما، ونحر الإبل 100 فداء لولده. وعمت الفرحة قريشا بنجاة ابن سيدهم عبد المطلب، وتزوج عبد الله آمنة بنت وهب. وفي أول ليلة جمعتهما رأت آمنة أن شعاعا من النور خرج منها فأضاء الدنيا من حولها، حتى ترأت لها قصور بصرة في الشام، وسمعت هاتفا يقول لها: يا آمنة، لقد حملت بسيد هذه الأمة. نشأت سيدتنا آمنة وصباها في أعز بيئة، ولها مكانة مرموقة من حيث الأصالة والنسب والحسب والمجد، فكانت تعرف بزهرة قريش، فهي بنت بني زهرة نسبا وشرفا، فكانت مخبأة عن عيون البشر، حتى أن الرواه كانوا لا يعرفون ملامحها. وقيل فيها أنها عندما خطبت لعبد الله بن عبد المطلب كانت حينها أفضل فتاة في قريش نسبا وموضعا. وقد عرفت آمنة في طفولتها وحدثتها ابن العم عبد الله بن عبد المطلب، حيث أنه كان من أبناء أشرف أسر قريش، حيث يعتبر البيت الهاشمي أقرب هذه الأسر إلى آل زهرة. لما لها من أواصر الود والعلاقة الحميمة التي تجمعهما ببعضهما البعض. عرفته قبل أن ينضج صباها، وتلاقت معه في طفولتها البريئة على رواب مكة وبين ربوعها وفي ساحة الحرم وفي مجامع القبائل، لكنها حجبت منه عندما ظهرت عليها بواكر النضج، وهذا ما جعل فتيان مكة يتسارعون إلى باب بني زهرة من أجل طلب الزواج منها. جاء وهب ليخبر ابنته عن طلب عبد المطلب بتزويج آمنة بابنه عبد الله، فغمر الفرح نفس آمنة، وأطالت آمنة التفكير في فتاها الذي لم يكاد يفتأ من الذبح حتى هرع إليها طالبا يدها زاهدا في كل أنثى سواها، غير مهتم إلى ما سمع من دواعي الجمال والغنج. واستغرقت الأفراح 3 أيام، ولكن عيناها ملأتها الدموع لأنها سوف تفارق البيت الذي نشأت فيه. وأدرك عبد الله بما تشعر به وقادها إلى رحابة الدار الواسعة، وذكر بأن البيت لم يكن كبيرا ضخم البناء لكنه مريح للعروسين ليبدأ حياتهما على بركة الله. وبقي عبد الله مع عروسه أياما، وقيل أن المدة لم تتجاوز 10 أيام، لأنه يجب عليه أن يلحق بالقافلة التجارية المسافرة إلى غزة والشام. انطلق عبد الله بسرعة كبيرة قبل أن يتراجع عن قراره ويستسلم لعواطفه، ومرت الأيام وآمنة تشعر بلوعة الفراق ولهفة الحنين لرؤية عبد الله، حتى أنها فضلت العزلة والاستسلام لذكرياتها مع عبد الله بدلا من أن تكون مع أهلها. ومرت الأيام، شعرت خلالها آمنة ببوادر الحمل، وكان شعورا خفيفا لطيفا لم تشعر فيه بأي مشقة أو ألم حتى وضعته، وكانت كثيرا ما تراودها شكوك في سبب تأخير عبد الله، فكانت تواسي نفسها باختلاقها الحجج والأسباب لتأخيره. وجاءت بركة أم أيمن إلى آمنة، فكانت لا تستطيع أن تخبرها بالخبر الفاجع الذي يحطم القلب عند سماعه، فكانت تخفيه في صدرها كي لا تعرفه آمنة. ومن ثم أتاها أبوها ليخبرها عن عبد الله التي طال معها الانتظار وهي تنتظره، فيطلب منها أن تتحلى بالصبر، وأن عبد الله قد أصيب بوعكة بسيطة وهو الآن عند أخواله بيثرب، ولم تجد هذه المرأة العظيمة سوى التضرع والخشية، وطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى لعله يرجع لها زوجها عبد الله الذي تعبت عيناها وهي تنتظره. وفي لحظات نومها كانت تراودها أجمل وأروع الأحلام والرؤى عن الجنين الذي في أحشائها، وتسمع كأن أحدا يبشرها بنبوءة وخبر عظيم لهذا الجنين. وجاء الخبر المفزع من الحارث بن عبد المطلب عن وفاة عبد الله، فزعت آمنة فنهلت عيناها بالدموع وبكت بكاء مرا على زوجها الغائب، وحزن أهلها حزنا شديدا على فتى قريش عبد الله، وبكت مكة على الشجاع القوي. لم يكن أمام آمنة بنت وهب سوى أن تتحلى بالصبر على مصابها الجلل الذي لم تكن تصدقه، حتى أنها كانت ترفض العزاء في زوجها. ولبثت مكة وأهلها حوالي شهرا أو أكثر وهي تترقب ماذا سوف يحدث بهذه العروس الأرملة التي استسلمت للأحزان وأطالت التفكير بزوجها، حتى أنها توصلت للسر العظيم الذي يختفي وراء هذا الجنين اليتيم. فكانت تعلل السبب فتقول إن عبد الله لم يفتدى من الذبح عبثا، لقد أمهله الله حتى يودعني هذا الجنين الذي تحسه يتقلب في أحشائها، والذي من أجله يجب عليها أن تعيش. وبذلك أنزل الله عز وجل الطمأنينة والسكينة في نفس آمنة، وأخذت تفكر بالجنين الذي وهبها الله عز وجل لحكمة بديعة. إنها حكمة الله سبحانه وتعالى، ألم يجدك يتيما فآوى. فوجدت آمنة في هذا الجنين مواساة لها عن وفاة الزوج، ووجدت فيه من يخفف أحزانها، وفرح أهل مكة بخبر حمل آمنة، وانهالوا عليها من البشائر لتهنئتها وتهنئة آمنة بالخبر السعيد. وتكررت الرؤى عند آمنة، وسمعت كأن أحدا يقول لها عيديه بالواحد من شر كل حاسد ثم تسميه محمدا، وجاءتها الآلام المخاض، فكانت وحيدة ليس معها أحد، لكنها شعرت بنور يغمرها من كل جانب. وخيل لها أن مريم ابنة عمران وأسيا امرأة فرعون وهاجر أم إسماعيل كلهن بجانبها، فشعرت بالنور الذي انبثق منها، ومن ثم وضعت وليدها كما تضع كل أنثى من البشر. وهكذا جاء محمد. لقد وضعت وليدها المبشر، ورسالة أبيه قد انتهت بأن أودعه الله جنينا في أحشائها، ولكن مهمتها بقت في أن ترعاه وتصحبه إلى يثرب ليزور قبر أبيه وفقيدها الغالي عبد الله. وبعد بضعة أيام جف لبن آمنة لما أصابها من الحزن والأسى لموت زوجها الغالي عليها، فعطت لحليمة بنت أبي ذويب السعدي لترضعه. وعندما بلغ 6 من عمره بعد العناية الفائقة له من والدته وظهرت عليه بوادر النضج، استحبته إلى أخوال أبيه المقيمين في يثرب لمشاهدة قبر فقيدهما الغالي، ومكثت بجوار قبر زوجها ما يقارب شهرا كاملا وهي تبكي وتتذكر الأيام الخوالي التي جمعتها مع زوجها بينما محمد يلهو ويلعب مع أخواله. وإثر عاصفة حارة وقوية هبت عليهم تعبت آمنة في طريقها بين البلدتين، فشعرت آمنة بأن أجلها قد حان وكانت تهمس بأنها ستموت، ثم أخذها الموت من بين ذراعي ولدها الصغير وفارقت هذه الدنيا، وانهالت أعين الطفل بالبكاء بين ذراعي أمه، فهو لم يدرك معنى الموت. فأخذته أم أيمن فضمت المسكين إلى صدرها وأخذت تحاول أن تفهمه معنى الموت حتى يفهمه، وعاد اليتيم الصغير إلى مكة حاملا في قلبه الصغير الحزن والألم، ورأى بعينيه مشهد موت أعز الناس وأقربهم إلى قلبه، أمه آمنة التي يصعب عليه فراقها. وتؤكد مصادر تاريخية بأن السيدة آمنة قد وافت المنية قافلة من زيارتها لأقاربها بيثرب المدينة المنورة حاليا بالأبواء، وهي منطقة على بعد 190 كيلومتر عن مدينة جدة بالسعودية اليوم. هكذا خلد التاريخ قصة آمنة بنت وهب، أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة الفاضلة الكريمة، السيدة التي أنجبت خير بشر وأنجبت رسول الله صلوات الله عليه وسلم.